خلقي نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نشرع في شرح سورة الفيل للمعلمات. سورة الفيل، طيب أول حاجة نبدأ نقرأ، شوف تفسير ميسر بيقول إيه عنها. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أبرهة الحبشي وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة المباركة، ألم يجعل ما دبروه من شر في إبطال وتضييع، أبعث عليهم طيرا في جماعات متتابعة تقذفهم بحجارة من طين متحجر، فجعلهم به محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها. بعد كده نشوف السعدي، بقول إيه في السعدي. الشيخ السعدي بيقول أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة التوحيد وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه وجاءوا بجمع لا قبل العرب به من الحبشة واليمن، فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل أي متفرقة تحمل حجارة محماة من سجيل فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم، وقصتهم معروفة مشهورة، وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت من جملة إرهاصات دعوته ومقدمات رسالته، فلله الحمد والشكر. طيب يعني سورة الفيل يعني كما يبدو كنظرة عامة لها أن السورة عبارة عن إيه؟ قصة، قصة يعني هي قصة لأن فيها أحداث متتابعة خلاص وفيها أبطال فيها قصة، يعني سورة الفيل قصة ماشي من السور اللي على قصرها وعلى وجازتها لكنها تمثل إيه؟ قصة، طالما في أحداث وفي أبطال في زمان في مكان قصة، القصة الأساس فيها الحدث والبطل، فاحنا هنا عندنا أبطال وعندنا أحداث خلاص، كمان فيها إضافات فيها إن فيها زمان وفيها مكان فيها أهداف فهي قصة متكاملة الأركان على قصرها وجازتها. طيب احنا نحاول نشوف كتب السير نشوف الأول القصة دي كانت ايه تفاصيلها وايه اللي تم فيها خلاص، وبعد كده نرجع لحديث القرآن عنها. ليه؟ لأن انتوا هتدركوا الفارق بقى بين حديث القرآن عن مثل هذه الأحداث وحديث غير القرآن، ودي قول دي مسألة برضو احنا كنا كلمنا فيها قبل كده برضو في السيرة، قلنا ان احنا يعني سبحان الله نجد ربنا عز وجل في عبارات وجيزة بليغة، الله سبحانه وتعالى ضمن لنا كل ما يريد الإنسان ويهدف إليه من خلال هذه القصة. فهنشوف كده الأول الأحداث خلاص اللي جاءت في كتب السير وبعد كده نشوف ما جاء في هذه القصة. أنا بقرأ من كتاب اسمه اللؤلؤ المكنون، ده كتاب في السيرة، كتاب طيب يعني، هو اشتمل على حديث أو أحداث السيرة الصحيحة وفي إضافات طيب. بيقول وأما حادث الفيل فهو حادث عظيم لم يحدث مثله في تاريخ العرب، وكان دليلا على ظهور حادث أكبر وعلى أن الله تعالى يريد بالعرب خيرا، وأن للكعبة شأنا ليس لغيرها من بيوت الدنيا ومراكز العبادة، وقد نيطت بها رسالة ودور في تاريخ الديانات ومصير الإنسانية لا بد أن تؤديه وأن تقوم به. والكلام ده هو نقله عن أبي الحسن الندوي في كتاب السيرة النبوية. وكان من خبر هذا الحادث أن أبرهة الأشرم عامل النجاشي على اليمن بنى بصنعاء كنيسة عظيمة. يبقى الأبرهة ده كان هو حاكم اليمن خلاص حاكم اليمن للنجاشي. النجاشي اللي هو كان بيحكم البلاد اللي هي ايه اللي هي اثيوبيا، هي الصواب في العربية اثيوبيا، اثيوبيا خلاص. فحد فيه شيخ مشهور في دار الحديث الخيرية في مكة كان بيسمي نفسه الاثيوبي. فاثيوبيا بلاد اثيوبيا هذه كان اللي يعني كان اللي بيحكمها بيسمى النجاشي. النجاشي ده اسم الحاكم بتاعهم، يعني ما فيش شخص اسمه النجاشي. زي برضو مثلا كسرى كان ده حاكم الفرس، قيصر حاكم الروم، فرعون حاكم مصر. فده اسم للحاكم اللي بيحكم المنطقة دي او الاقليم ده، مش بيبقى شخص بعين يعني. فهذا ابراه هذا كان عامل للنجاشي على اليمن، بنى بصنعاء كنيسة عظيمة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض، سماها القليس. سمى الكنيسة هذه القليس. الإمام السهيلي في الروض الأنف: وكان أبرهة قد استذل أهل اليمن في بنيان هذه الكنيسة الخسيسة، وكان ينقل إليها العدد من الرخام المجزع والحجارة المنقوشة بالذهب في قصر بلقيس صاحبة سليمان، ومن قصر بلقيس صاحبة سليمان، ونصب فيها صلبانا من الذهب والفضة، وكان أراد أن يرفع في بنائها، وكان أراد أن يرفع في بنائها حتى يشرف منها على عدن، وكان حكمه في العامل إذا طلعت عليه الشمس ولم يكمل عمله أن يقطع يده. يعني هو يعني هو دي عادة الطواغيت يعني. فهو نفس المنطق يعني، عايز يعمل كنيسة عظيمة يتمكن من خلالها ان هو ينظر من خلالها الى عدن، منطقة باليمن يعني، فكان يعني يستذل الناس في بنائها. المهم: ثم كتب الى النجاشي: اني قد بنيت لك ايها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهن حتى اصرف اليها حج العرب. طبعا يعني هو نسأل نفسنا ليه بنى كنيسة؟ لان عشان النجاشي بيخطب بها ود النجاشي، وكان النجاشي ساعتها او كانت بلاد اثيوبيا على النصرانية، فهو بيخطب وده يعني بهذا البناء. طبعا يعني ده يذكرني بالامام مالك لما شيخه ربيعة اراد ان هو يصدره، فقال: يا مالك من السفلة؟ فقال: الذين يبيعون دنياهم باخرتهم. ماشي، الذين يبيعون اخرتهم بدنياهم، يعني حد يبيع اخرته ويشتري دنيا. قال: فمن سفلة السفلة؟ قال: الذين يبيعون اخرتهم بدنيا غيرهم. فده سفلة السفلة اللي هو واحد ايه مستأجر، يعني هو كده كده يعني بيبيع اخرته بدنيا ايه بدنيا غيره، وما هو مستفيد هو لغيره يعني. فلما تحدثت العرب بكتاب أبراهة ذلك الى النجاشي، سمع رجل من كنانة فعز عليه الامر، وهو من العرب الذين رضعوا بلبان حب الكعبة وتعظيمها، لا يعدلون بها بيتا ولا يرون عنها بديلا، فخرج حتى أتى الكنيسة فدخلها ليلى، فلطخ قبلتها بالعذرة وجمع جيفا فألقاها فيها. يعني واحد من الناس اللي بتحب الكعبة لما سمع هذا الكلام، يعني ان هي الكعبة كانت عند العرب يعني هي بالنسبة لهم الى حد كبير مكان معظم يعني مكان مقدس. بصوا، وما في انسان ما يعيش في قدسية وفي طقوسية حتى لو كافر، يعني الطقوس دي كده كده موجودة حتى عند الكفار اصلا. فهو كانت الكعبة معظمة جدا عند الايه عند العرب، والموضوع عندهم يعني خد طابع القومية اكتر من الدينية، يعني هو كان قومية، الموضوع اكتر كان قومي ان احنا عرب ودي الكنيسة وده البيت وده بيت الله. المهم يعني فهذا الرجل عمل حركة كده ان هو دخل تلك الكنيسة وجاب العذرة اللي هو الغائط عزكنا الله، وجال التخبيه القبلة بتاعتها مكانها يعني، ورمى فيها الجيف وكده. فغضب عند ذلك أبرهة وحلف لا يسيرن الى البيت حتى يهدمه، ثم سار بجيش عظيم وخرج معه بتسعة فيلة أو 13 فيلة، 9 أو 13 فيلة، واختار لنفسه فيلة من أكبر الفيلة وكان اسمه محمودا. وسمعت بذلك العرب فنزل عليهم كالصاعقة وأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم. حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام، فخرج إليه رجل وكان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر. يبقى كده لسه معركته فين؟ في اليمن، هو لسه ما دخلش الايه، يا طبعا اليمن دي اخر الجزيرة العربية ماشي. فهو لسه ما دخلش بعد كده يعني لو صح التعبير على حدود مثلا ايه المملكة العربية السعودية الآن، بس هو كان لا يزال في الإيه في اليمن. فكان رجل اسمه ذو نفر فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه، ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيرا. فلما أراد أبرهة قتله قال له ذو نفر: أيها الملك لا تقتلني، فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتله. فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق أو في وثاق. ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له، حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل ابن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب، فقاتله فهزمه أبره. يبقى ده تاني واحد واجهه في الليل في الطريق. أول واحد كان ذو نفر، وبعدين لما ظفر به فذو نفر قال له أبقني يعني لعلك تحتاج إلي. تاني واحد كان نفيل بن حبيب الخثعمي، ماشي الأرض اللي كان فيها أرض اسمها خثعم، وخرج في قبيلتين، قبيلة شهران وقبيلة ناهس ومن معهم من قبائل العرب، برضه هزموا. وأخذ له نفيل أسيرا فأتي به إلى أبرهة، فلما أراد قتله قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب. يعني هو اللي مش بيقاتل على عقيدة بإيه؟ بيبيع عند أول محطة، مش فرقة معاه، ما هو الموضوع عنده مش عقيدة. هو الإنسان اللي مش بيعمل يعني لله عز وجل أو يعمل لدين ربنا مع أول عائق يعمل إيه؟ خلاص بيبيع القضية. قال له ده أنا بقى اللي هدلك على أرض العرب، وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم شهران وناهس بالسمع والطاعة. يعني شوفوا بقى ايه، مش هو باع بس، ده باع وقال له ايه والقبيلتين بتوعي معاك كمان، ماشي. وخرج به معه يدله حتى اذا مر بالطائف خرج اليه مسعود ابن معتب الثقفي في رجال من ثقيف، فقالوا له: ايها الملك انما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد، يعنون اللات، وهو بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة، إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنه. دول بقى ايه من الاول رايح دماغهم خلاص بقين القضية، وكل قصتهم مش عايزين البيت بتاعهم يتهدم، لا عايز تهدم اهدم البيت التاني. فتجاوز يعني ده يدلك بس على الحالة اللي كانت الناس عليها يعني.
هم المسلمين؟
لا لا، كل دول على الكفر بيعبدوا بيت اسمه الله، بس حالة الناس يعني. فتجاوز عنهم فبعثوا معه رجلا هو أبو رغال يدله على الطريق إلى مكة. يعني كده هو بقى معاه يعني جايب من الخثعميين وجايب من الثقافيين، ما مستعان. فخرج أبرهة ومعه الدليل حتى أنزله المغمس. المغمس ده كده مكان في قريب من مكة في طريق الطائف، ماشي. وهناك أمر أبرهة أصحابه بالغارة على نعم الناس، النعم اللي هي الإبل والغنم يعني. فبعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود ابن مقصود على خير الله حتى انتهت إلى مكة، فساق إليه أموال قريش وغيرهم، فأصاب 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. يعني هم هموا أنهم يقاتلوا بعض القبائل كقريش وكنانة وهذيل، بس وجدوا أنهم إيه كده كده مش هيجنوا حاجة من قتاله وهيهزمهم، فايه فتركوا ذلك، ماشي. بقى كده أغار على أموالهم، خدها وخد حوالي 200 بعير لإيه لعبد المطلب بن هاشم. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها، ثم قل له إن الملك يقول لك إني لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به، فلما دخل حناطة مكة واجتمع بعبد المطلب أخبره بما أمره به أبرهة، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. قال له: أنا احنا مش هنقتله، واحنا ما نملكش ان احنا نقتله، ما نقدرش نقتله أصلا، وده بيت الله الحرام، فربنا يحميه مش يعني احنا ما نقدرش على حاجة. فقال حناطة: فانطلق معي إليه. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفر، وكان له صديقة، حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له: يا ذا نفر، هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشية؟ يعني هو بيقول له لما دخل سأل على ذي نفر ده، وعارفين طبعا القصة طبعا هو عمال بيتحرك والعرب يتنقلوا ليه الأخبار يعني حتى وصلهم الخبر يعني، فعرف ان ذو نفر معه، فهو سأل على ذو نفر فقال له: انت هل تقدر، هل عندك من غناء يعني تدفع عنا يعني تغني عنا يعني او تدفع عنا؟ قال له: طب انا هغني عنك ايه، انا اساسا اسير وانتظر ان انا ايه اقتل، ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائق الفيل صديق لي، وسأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال: حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك 200 بعير، فاستأذن له عليه وانفعه عندك بما استطعت. تمام. هو ذو نفر قال له: أنا ما أملك لك حاجة إلا إن أنا أعرف اللي هو أنيس هذا كان سائق الفيل أو سائق الفيلة، فهو صديق لي، ممكن أرسل إليه إن هو إيه حاول يدخلك على الملك بس، يعني يدخلك على الملك، يعني سبحان الله انظروا ما كانوا فيه من هوان، تدخل على الملك بس، تدخل عليه تطلب منه ما تريد يعني. ففعل أنيس وأذن أبرهة لعبد المطلب بالدخول عليه، وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه، ثم قال لترجمانه، وعبد المطلب كان له هيبة، يعني هو شكله كده نفسه كان مهيب، كان له هيبة، فسبحان الله، وده كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من نسل هذا الرجل العظيم في قومه، وكان أصلا هم اللي بنو عبد المطلب وبنو هاشم كذلك كان حالهم، كان عبد المطلب إذا رأوا الناس يهابونه، فقال له ذلك الترجمان، فقال: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. يعني أنا لما شفتك أنا إيه حسيت أن أنت حد مهيب، بس لما كلمتني صراحة أتكلمني في 100 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، قد جئت لأهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، رب يعني صاحب، أنا صاحب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال أبرهة: ما كان ليمتنع مني؟ قال: أنت وذاك. طبعا يعني الموقف ده يعني تفسيره يعني لعله يبدو طبعا هو ايه موقف طبعا غريب من التواكل في الامر ده، لكن طبعا هم يعني أبرهة يعني هنتكلم ان هو اولا هو ملك، وملك من ملوك العرب، والعرب من عادتهم ان هم اهل قتال، يعني ومش هيروح يقتل مثلا ناس ايه لا فتكاد تكون خبراتهم بالقتال متساوية. النقطة الثانية ان هو أبراها جاي في عدد كبير، فحتى من ناحية العدد والقتال برضو العدد ايه ليس بالقليل يعني. ربما يعني لو كان الأمر مقتصر على قتال أبراها وما معه من العدد من الناس ربما يعني كانوا يقاتلون، لكن طبعا عدد كبير جدا، وهو يعني كل ما يبرز له أناس يقتلهم يقاتلهم يهزمهم، طبعا في هزيمة نفسية طبعا قبل تلك الهزيمة الحقيقية، حتى برضو إن كان من قتال ربما على مستوى الـ 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 الأشخاص والقدرات ممكن يكون في تساوي، أو لعل القرشيين يفوقوا، إن كان على مستوى العدد لعله ينجبر، لكن في تانية حاجة أصلا يعني لا قبل لهم بها، وهي العتاد أو العدة. العدة والعتاد هم لا قبل لهم بها. العرب أصلا اللي معاه فيل ده حاجة يعني، ده معاه 9 فيال أو 13 فيل يعني. العرب أساسا الفيل ده يعني عاملين زينا احنا كده مثلا دلوقتي ايه، احنا بنشوف التلفزيون احنا بنسمع عنه. الفيلة كانت ببلاد الهند، والعرب أساسا هم حتى جغرافيا بعاد جدا عن بلاد الهند، فاللي كان بيستورد فيل ده كأن عنده مثلا طائرات F-16، عنده مش عارف يعني ايه. تصوروا مثلا واحد عنده ايه، عنده قنابل ذرية خلاص، وجاي يقاتل ناس في عزبة كده ما يملكوش الا ايه، الا شوية سيوف. فهو بالنسبة للعرب كعدة وعتاد اصلا هو ايه، الموضوع خلصان. انا مجرد ان هو ماشي بفيل، تصور الفيل ده بحجمه ده يعني ايه، يعني هو فيل واحد كفيل بانه ايه، بانه يخلص الموضوع. تخيلوا بقى مثلا ما يسيب 13 فيل دول كده يهيجوا في ايه، في وسط مثلا 500-600 واحد هيفرموهم، والفيل بقى مش اللي هو سهم هيعمل فيه حاجة ولا مش عارف ايه يعني. الفيلة مش اللي هي مثلا واحد هيقفز حتى على الفيل يقتله، ولا واحد يجرحه، ولا واحد يعني ده كم واحد عايزين يجتمعوا عشان خطر ايه يوقعوا فيل من الفيلة. واصلا الفيلة كمان برضو من خصائصها ان هو لما بيرميها كده بيهيجها زيادة، فلما هيجها زيادة فهو الموضوع ايه خلصان يعني، خلصان منتهي. ان حد يقتله دي ايه، دي مسألة فهو حسبها او حسبوها لقوها ايه كده كده خلصانة. ما قالك بقى خلاص هي ايه يعني زي هي دي امر اتى، وما فيش مجال ان انا اصلا ايه يعني ما فيش مجال للقتال. القتال معناه ان احنا كلنا هنباد، وده بيت ربنا وربنا يحمي. والعرب كان هم يدركون ان هذا بيت الله، يعني هم عارفين ده بيت ربنا، ويدركون ان ده بيت الخليل ابراهيم، وكان عندهم من بقايا الحنيفية، ويعلموا ان المكان ده له حرمة عند الله، وان هم نفسهم لما كان حد منهم يريد نفسه بس تحدثه ان انتهك حرمة البيت كان يفعل به ويفعل. فهم ايه يعني، هم هو عبد المطلب شبه متيقن ان الموضوع ايه يعني ربنا مش هيترك بيته، فهو بس انا بعمل ايه بقى، انا اشوف الابل بتاعتي كده كده ايه، ما هو انتوا انت كده كده. حتى هو قال انت وذاك، يعني هو لما قال له يعني، هو طبعا ابرهة هو مش متصور يعني ايه يعني رب البيت سيمنعه، فقال ما كان ليمتنع مني، ما يمتنعش مني ده انا بكل ده يعني بيت حته بيت يعني. انتوا راح منكم طبعا، شوف المساحه مش ايه مش كبيره طبعا، هي مش على الوضع اللي هي كانت، ده كان ربما اصغر من كده بكتير حجما يعني. فيعني تشوف بص كده يعني مش هو ده اللي ايه اللي هيمتنع مني، ودول اللي هيمتنعوا مني اصلا، ولا قريش كلها تمتنع مني يعني، ولا مكه فيها حاجه يعني. فهو مش متخيل اصلا ان هو ايه، ان حد هيمتنع منه اصلا، فهو مش عارف. وعشان كده عبد المطلب قال انت وذاك، فامر ابرهة ان يرد ابل عبد المطلب اليه، فلما قبضها قلدها النعال واشعرها وجعلها هديا. تقليد اللي هو بيجعل في عنقها شعار يعلم به انها هدي، زي ما جاء في القران القلائد، ان هو بيحط يعني بيحط في عنقها حاجه كده زي ممكن زي سلسلة او بتاع زي عقد كده او حاجة او سلسلة في رقبتها، فيتعرف ان هي ايه، انها هدي يعني، هدي يعني تذبح عند البيت يعني. اشعر البدنة اعلمها، وهو ان يشق جلدها او يطعنها في اسمنتها في احد الجانبين حتى يظهر الدم ويعرف انها هدي يعني. هو ما كانتش المسألة عنده برضو ايه، مش مسألة ابل يعني، هو ياخد ابل وهيعملها ايه، هو قلدها واشعرها يعني، هي ما كانتش بالنسبة له يعني ذات معنى. وجعلها هديا وبثها في الحرم كي يصاب منها شيء فيغضب رب الحرم، يعني هو كان يعني ما عندهم برضه، هو فعل هذا الامر ايه كي يصاب منها شيء يعني، سابها بقى في الايه في الحرم. ثم قام عبد المطلب يدعو الله ويستنصره وهو اخذ بحلقة باب الكعبة ويقول. طبعا احنا نلاحظ في المشهد ان فيش لعبد المطلب والباقي كله بقى ايه، كله خنس يعني، اغلب الباقي خنس يعني. فعبد المطلب اخذ بحلقة باب الكعبة وانشد يقول: اللهم ان المرأة يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. خلاص يعني هو فوض أمره إلى الله. الحنيفية هو العرب أصلا شركهم كله كان إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. العرب مؤمنين بسيدنا إبراهيم ومؤمنين، كان شركهم شرك الوسائط يعني، كان شركهم شرك الوسائط، ان هم مع الوقت بدأوا يعبدوا الحاجات دي مع ربنا، هم كان شركهم شرك الوسائط اصلا. بس هو عبد المطلب يعني على ما يبدو من الـ يعني من الـ من القصص السير ان هو كان عنده حنيفية يعني، الحنيفية عنده كانت زائدة يعني. هم كانوا متفاوتين في ايه يعني، العرب كلها او الجزيرة او خصوصا الناس اللي عايشة في مكة كانت على دين ابراهيم، على الحنيفية. طبعا اصلا يعني اغلبهم كان على الحنيفية، حتى اتى ذلك الخبيث اللي هو عمر بن لحي فايه، فجلب لهم الاصنام يعني. هم ما كان عندهم فكرة الاصنام دي اصلا، فكرة الاصنام دي فكرة مستوردة من بلاد الشام، ان هو في رحلة من الرحلات لبلاد الشام رأى اصنام في، فاستجلب لهم الايه الكلام ده، ووافق عندهم بقى ان كانت تفشت فيهم المناكير، فقال لهم ان دول كونوا وسطة بيننا. استنكر الكلام في الاول، ومع الوقت بدأ يستساغ بقى ايه، وخصوصا عند مين، عند الوجهاء بقى اللي عايزين يعيشوا حياتهم طول العرض. وايه زي برضو تسرب الكلام ده للكنيسة، هو اصلا هم ما كانوا على التوحيد، معادي ممكنوا على التوحيد، بس ايه مع الوقت بدأ الاعتراف اي انا دايما بقول لما يتفشى امرين، لما يتفشى، كنا بقول الكلام ده في العقيدة، لما يتفشى الجهل وتتفشى المعاصي، يبقى الانسان عايز حاجة كده لو صح التعبير تيكاوي، عايز شماعة. فهم لما يتفشى عندهم الجهل وتفشى عندهم المعاصي، صاروا في حاجة لايه، حاجة كده بسرعة يروح يعترف لبابا شكرا، يعمل صنم خلاص. نفس المنطق اللي عاد موجود عند اصحاب بعض المسلمين النهاردة، ان هو يعيش حياته ويروح يعمل عمرة اخر السنة وخلاص، يعيش حياته ويحج خلاص. هو كتير من الناس حجهم وعمرتهم كده، اللي هو نظام ايه، بيعيش حياته ويجي مثلا يطلع يتصدق مثلا فلوس كتيرة يمسح وخلاص، ان هو بيعيش حياته ما بين الصلوات ويجي يصلي الصلاة ايه بتمسح يعني. هو بعض الناس تفكرهم كده، الله المستعان. وطبعا كان عنده بقايا حنيفية كبيرة يعني. وأشار عبد المطلب على قومه بالتفرق في الشعاب والتحرز في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة قريش، من معرة الجيش يعني، الأذى الجيش يعني نصيبه، لأنه رأى أنه لا طاقة لهم بأبرهة وجنوده، وأن للبيت ربا سيحميه، أنه خلاص كان ده يقين يعني. وتهيأ أبرهة لدخول مكة وعد بقى جيشه وهيأ فيله، فلما كان في وادي هو المفروض محسر ماشي، فلما كان في وادي محسر بين مزدلفة ومنى برك الفيل ولم يقم ليقدم إلى الكعبة. ويقال إنهم لما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل ابن حبيب الخثعمي حتى قام إلى جنب الفيل، ثم أخذ بأذنه فقال: ابرك محمود فإنك في بلد الله الحرام، ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا رأسه ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل إيه؟ مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. يبقى الفيلة نفسها بدأت إيه؟ هي مش يعني فبينما هم كذلك إذ أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل من البحر، البحر اللي هو يعني هم لو جايين من تحت هيبقوا جايين من الجنوب بالنسبة لإيه؟ لمكة يعني. لو مكة أنا أفترض أن مكة هي مثلا الأوضة دي كده، فهي ليها شمال وجنوب وشرق وغرب خلاص. فلو افترضنا ان ايه، ان ده كده اللي على يساري ده الغرب، وده كده الشرق اللي على يمين، والورا ده الجنوب وقدام ده الشمال. فطبعا اليمن بالنسبة لمكة ايه، جنوب، انا هو جاي من الجنوب من تحت خلاص. والمفروض ان جدة دي بالنسبة لمكة ايه، غرب، تمام، وبعد كده بقية المملكة جوه اللي اسمها المنطقة الشرقية، وشمالها المدينة وبعض المدن التانية، خلاص. فالمهم ان هو جاي من الجنوب، فيوجهه ناحية ايه؟ ناحية المشرق يتوجه، يوجهه ناحية المغرب يتوجه، يوجهه ناحية الجنوب يتوجه، لما يوجهه ناحية الشمال ما ايه؟ ما يتوجه، خلاص. المهم جاية من ناحية البحر، يعني منين؟ من الغرب، يعني ناحية البحر بالنسبة لهم، اللي هو جد على بعد 70 كيلو من ايه؟ من مكة، يعني جد على بعد 70 كيلو من مكة. فهي يعني مثلا ممكن نقول مثلا زي من هنا وبعض مثلا البلاد في الفشل مثلا، مسافة مش كبيرة قوي يعني. فجاية من ناحية دي، من ناحية البحر، خلاص. فبينما هم كذلك اذ ارسل الله تعالى عليهم طيرا ابابيل من البحر، ماشي، ابابيل يعني جماعات، جماعة ورا جماعة، جماعة ورا جماعة، جين ورا بعضهم يعني، خلاص. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فبينما هم كذلك إذ أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل من البحر مع كل طائر منهم 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، وحجم الحجارة كحجم الحمص أو العدس، لا يصيب منهم أحدا إلا صار تتقطع أعضاؤه ويهلك أو يهلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته: أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. وقال أيضا: ألا حييت عنا يا ردينا، نعمناكم مع الإصباح عينا، ردينة لو رأيت فلا تريه، لدى جنب المحص بما رأينا، إذن لعذرتني وحمدت أمري، ولم تأسي على ما فات بينا، حمدت الله إذ أبصرت طيرا، وخفت حجارة تلقى علينا، وكل القوم يسأل عن نفيل، كأن علي للحبشان دينا، يسألوا عليه يعني كأنه مديون يعني. فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك. وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله، الأنامل اللي هي رؤوس الأصابع، أنملة أنملة، ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل فرخ الطائر، وانصدع صدره من قلبه أو عن قلبه، فمات شر ميته. فلما رد الله تعالى الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابهم به من النقمة، أعظمت العرب قريشا وقالوا: هم أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم العدو، وازدادوا تعظيما للبيت الحرام وإيمانا بمكانه عند الله تعالى، وقالوا في ذلك أشعارا يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة وما رد عن قريش من كيدهم. وقد وقع هذا الحادث في شهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ب50 أو ب55 يوما، وكان ذلك آية من الله ومقدمة لبعثة نبي يبعث في مكة ويطهر الكعبة من الأوثان ويعيد إليها ما كان لها من رفعة وشأن، وتكون لدينه صلة عميقة دائمة بهذا البيت. واستعظم العرب هذا الحادث فأرخوا به وقالوا: وقع هذا في عام الفيل، وولد فلان في عام الفيل، ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من السنين. تفاصيل القصة في البداية والنهاية، وسيرة ابن هشام، والروض الأنف، ودلائل النبوة لأبي نعيم، ودلائل النبوة للبيهقي، ده بمجملها يعني، تمام؟ طيب، يمكن ده ما ذكر في هذه الكتب. طبعا حد يسألني: طب الأحداث دي عرفوها منين أو جابوها منين؟ طبعا هو الحدث الحقيقة كان يعني بلغ من الشهرة، ان تقريبا اغلب الناس استطاعون ان يؤرخوا له. يعني هضرب لكم مثال، مثلا احنا بالنسبة لنا هنا في مصر، يمكن احنا كلنا مثلا هو شهدنا مثلا 25 يناير، فتقريبا كلنا نقدر نؤرخ ليها، يعني يمكن كل المصريين بلا استثناء يقدروا يقولوا ايه، ان في 25 يناير حصل كذا، 26 يناير حصل كذا، 27 حصل كذا، و 28 كان اسمه جمعة الغضب، ويوم نقدر كلنا نقول كده. في تفاصيل طبعا ربما بعضنا مش هركز فيها، بس مساحة الناس اللي عارفة التفاصيل دي كتيرة، فده بيسموه حدث متواتر. يعني حدث متواتر يعني اصلا يعرفوه او تحدثوا به جملة من الناس، عدد كثير من الناس. حتى ده اصلا تعريف المتواتر في المصطلح، ماشي، اللي هو بيروي جمع غفير عن مثله يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستندهم فيه الحس ان واحد رأيت سمعت، يعني حاجة يعني مش ايه. فطبعا حادث الفيل اصلا حادث، لو يعني بالتفاصيل دي هو حادث ايه اصلا، يعني بالنسبة لجزيرة العرب حادث ايه فريد، يعني ما مرش بجزيرة العرب حادث مثله اصلا. وبعدين حدث عجيب، مش ده الايه، مش ده المعتاد اصلا. المعتاد ان مش عارف في القبيلة الفلانية حربت القبيلة الفلانية فهزمتها، انها مش معتاد ان مثلا جيش بهذه السطوة بهذه القوة، ابرها ده مثلا في الجزيرة العربية ليه سطوة، مش متصور اصلا ان يحصل له كده. فطبعا حدث اصلا لغرابته، حدث كونه حدث عجيب جدا. وهذا الحدث اصلا الناس يعني كلها اكيد يهمها اخبار هذا الحدث. فلذلك انا تجدوه في الكتب، في كتب السير ايات، لو ايه تقريبا الناس متفقة، ممكن يختلفوا بعض التفاصيل اليسيرة بس متفقين على كده. طيب هذا الاتفاق على الحدث وحصوله وما حصل فيه، يعني القرآن اقرهم على بعض الامور. لكن هنشوف بقى القرآن لما عرض هذه القصة كيف عرضها. يعني احنا نشوف دلوقتي هي لما عرضت مثلا في كتب السير كيف عرضت، لكن نشوف بقى القرآن لما عرضها ازاي. وبرضو يمكن احنا بنسمع القصة دلوقتي ممكن نستخرج منها بعض الحاجات والحاجات الجميلة ومش عارف ايه، لكن هنشوف بقى القصة في القرآن ذكرت ايه العبرة من ذكر هذه القصة. القصة دي بتتمحور حوالين ايه، بتمركز ايه بالضبط. شوف الاول كده سريعا يعني ما ذكره الله عز وجل عن هذه القصة من ناحية الآيات. طيب ربنا بيقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طيب أول طبعا ما يعني ما نطالعه في كلام ربنا عن هذه القصة، إن ربنا بيدعونا لو صح التعبير نحن نرسم صورة ذهنية، صورة ذهنية. يعني سبحان الله أول ما نطالعه كده ألم ترى، يعني والرؤية كما قرر الطاهر بن عاشور وغيره، الرؤية في رؤية بصرية وفي رؤية بصيرية أو رؤية علمية، ماشي. فأنا النهاردة لما وحتى ده في كلامنا أنا ممكن أقول إيه، رأيت أن أفعل كذا. طب رأيت دي يعني بعيني؟ مش بعيني، يعني أنا مثلا رأيت رأيي، الرأي ده. فلما ربنا يقول ألم ترى، يبقى ألم تعاين بقلبك كأنما ترى بعينك، ماشي. لما يقول ألم ترى تبقى دي دعوة لأن الإنسان يرسم صورة ذهنية للإيه، الأحداث، كأن ربنا عز وجل بينقلنا كده ابتداء ان احنا مش ايه الحدث اللي هنتكلم عنه ده، احنا نريد ان انتوا ايه تعيشوا بقلوبكو. يعني ما ينفعش الحدث ده يتعاش بايه، يتعاش في شكل ان انت بتسمع قصة وخلاص. عشان كده بنقول كتير جدا قصص القرآن ربنا بينبه في ثناياها على منهجية التعامل معها. يعني في ثنايا القصص ربنا بينبه على منهجية التعامل معها. فاحيانا يكون في اول القصة، احيانا يكون في اخر القصة، احيانا يكون في ثنايا القصة جواها وسطها. فربنا من الاول بيقول لنا ألم ترى، يعني هذه دعوة الى ان اللي ربنا هيقص علينا ما ينفعش فيه مجرد الايه السماع العابر، لا ده احنا محتاجين لانسان يفكر، يتفكر في هذا الذي ايه سيسمعه، يتفكر فيه بقلبه ويشهد بقلبه كأنما يعينه بايه، كأنما يعينه بعينه، يشهد بقلبه كأنما يعينه بعينه. ده معنى ايه ألم ترى. أولم يروا الى الطير فوقهم صافات وغيرها من الايه من الآيات اللي ربنا عز وجل بيؤكد فيها على هذا المعنى. طيب يبقى ربنا بيبدأ بألم ترى كيف فعل ربك. ألم ترى كيف فعل ربك، كيف هنا بمعنى ايه، كيفية او ما الذي حصل، يعني الحدث خلاص. ألم ترى كيف فعل، وكيف فعل دي الاثنين هيؤولوا بمعنى ايه فعل، هيؤولوا بمعنى ايه فعل. فالله سبحانه وتعالى يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونا ان احنا يعني نتفكر في ايه، في هذا الحدث. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طيب اول حاجة تستوقفنا برضو بعد النقطة دي ان ربنا قال ألم ترى كيف فعل، والحقيقة يمكن بعض العلماء يرى انه لا فرق، بعضهم بيشوف ان في فرق ما بين فعل وما بين عمل خلاص. يعني هنا ربنا بيقول فعل. طب احنا يعني احنا ربما نتساءل طب ليه ما كانش عاملة خلاص. فدائما الفعل في الأشياء التي لا تتكرر كثيرا، والعمل يكون في الأشياء التي تتكرر كثيرا. طبعا حادثة الفيل كانت حادثة فريدة، يعني كانت حادثة فريدة لم تتكرر كثيرا أصلا في عمر الزمان، أو لم تتكرر كثيرا في التاريخ خلاص. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال ألم ترى كيف فعل ربك، لأنه كان حادث فريد الحقيقة، وحادث مشتهر خلاص. وهذا الحادث كان يعني لم يتكرر كثيرا في عمر الزمان أو في تاريخ الزمان، وإن كان يتكرر بس بأشكال تانية، يعني يتكرر بصور تانية وبأشكال تانية، لكن العرب نفسها مثلا ما شهدتش حدث زي كده يعني في يعني فيما سبق. فهو هيكون يعني حدث فريد جدا، فعشان كده كان استخدام فعل خلاص. حتى مسألة الرؤية دي ابن عاشور بيقول فالرؤية يجوز أن تكون مجازية مستعارة للعلم البالغ من اليقين حد الأمر المرئي لتواتر ما فعل الله بأصحاب الفيل بين أهل مكة وبقاء بعض آثار ذلك يشاهدونه خلاص. حتى أبو صالح بيقول رأيت في بيت أم هانئ بنت أبي طالب نحو من قفيزين من تلك الحجارة سودا مخططة بحمرة. وقال عتاب بن أسيد أدركت سائس الفيل وقائده أعميين مقعدين يستطعمان الناس. وقالت عائشة لقد رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين يستطعمان الناس. تمام. وطبعا يعني بيقول ويجوز أن تكون الرؤية بصرية بالنسبة لمن تجاوز سنه نيفا وخمسين سنة عند نزول الآية ممن شهد حادث الفيل غلاما أو فتى مثل أبي قحافة وأبي طالب وأبي بن خلف، يعني منهم اللي شهد الحدث أصلا، يعني مش كلهم ما شهدهوش. تمام. طبعا هو برضو ابن عاشور بيقول ان العرب لما تريد انها تستفهم عن حادثة عجيبة ما بتستخدمش مثلا ايه من اسماء الاستفهام حاجة ابلغ من كيف، يعني هم لما يقولوا لما بيستخدموا كيف ليه مثلا ألم ترى ما فعل، كان ممكن ألم ترى ما فعل خلاص، بس استخدام كيف، لأن العرب لما تريد انها تتحدث عن حالة عجيبة ينبغي أن يستحضرها الإنسان يستخدمه إيه؟ كيف خلاص. حتى بيقول وأوثر لفظ فعل ربك دون غيره لأن مدلول هذا الفعل يعم أعمالا كثيرة لا يدل عليها غيره. طيب ألم ترى كيف فعل ربك، طبعا برضو يستوقفنا كلمة الرب، إن ربنا هنا سيتحدث عنه عن إنعامه، إن دي من الربوبية من الرعاية من العناية من الإنعام، عشان كده ربنا وصف نفسه بالإيه بالربوبية. ثم وصف الله عز وجل نفسه فقال ألم ترى كيف فعل ربك، فبرضو هذه الكاف كاف الاختصاص، برضو الله سبحانه وتعالى يريد أنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعنايته به، ويريد الله سبحانه وتعالى أنه يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بيقول لهم أن اللي فعل ذلك الذي فعل بأصحاب الفيل هو ربك أنت الذي تعبده، فأنت هتكون أولى الناس بما يعني يكرم به عبادة وبما يحمي به أولياء، لأنه ربك أنت. تمام. يعني مثلا عايز بس أقرب لكم المشهد، زي مثلا إيه ما في واحد يعجب مثلا بيه ببيت مثلا بني، فإيه فيجي والده يقول له ده اللي بنى البيت ده أبوك، فيعني فهو إيه بيشعر إن هو لا ده أنا بقى معايا الكلام ده، فأنا بقى ده كان الآن بقى الشقة بتاعته تتبني إزاي وتتشطب إزاي، تشطب إيه ده اللي بنى البيت ده إيه أبوك. فربنا عز وجل بيقوله ألم ترى كيف فعل ربك، ده اللي فعل ما فعل بأبرهة الأشرم ومن كان معه هو ربك، ربك أنت. تمام. عشان كده هيجي معنا أن سورة الفيل الحقيقة يمكن كثير مننا هيبصلها قصة وقصة الفيل، لكن لا ينتبه للعبرة العظيمة التي فيها، لا ينتبه للإيه يعني هي احنا ان شاء الله ناخد سوره الفيل وبعدها سوره قريش، لان سبحان الملك هاتين السورتين بيناقشوا قضيه مهمه جدا جدا بالنسبه للانسان. وسورة الفيل يعني ربما يتصور قصة وعادية، لا بس فيها رسائل في منتهى الأهمية للإنسان. فدي أول رسالة تثبيت لقلب الإنسان إن من فعل ما فعل بأصحاب الفيل هو ربك. خلينا أقول كده برضه عشان نبقى ماشيين كده في نسق الأحداث، سورة الفيل بتتميز بأنها بتتحدث عن الأخطار الخارجية، الأخطار الخارجية التي تهدد الإنسان، لكن سورة قريش هتتكلم عن الأخطار الداخلية، خلاص الاخطار الايه الداخلي، او بمعنى ادق ممكن نقول المهددات، التهديد الخارجي والتهديد الايه الداخلي. هنلاقي مثلا في سورة الفيل هي بتناقش تهديد خارجي الانسان، مثلا ايه اللي يقطع سيره عن الله، اللي يقطع عبوديته لله، تهديدات خارجية. فهذه التهديدات الخارجية ما في تهديد هيكون ابشع من تهديد ايه، من تهديد الفيل، خلاص. طيب وفي التهديدات الداخلية اللي ممكن تخوف الانسان، يخوف الانسان ايه؟ ان هو مسألة رزقه، مسألة اكله، اطعمهم من جوع، امنهم من خوف، مسألة امنه، ماشي. فتلك الاخطار الداخلية التي تهدد الانسان ربنا امنه منها في قريش، والاخطار الخارجية التي تهدد الانسان ربنا امنه منها في الايه، في الفيل، خلاص. عشان كده الترابط الحقيقة بين الفيل وقريش ترابط كبير، وهم يعني برضو يبقوا كده الفيل فقريش، وحتى لما تدرسوهم للولاد برضو درسوهم كده الفيل فقريش، لان الحقيقة يعني هاتين السورتين بيناقشوا بعض الحاجات المتعلقة بحاجة مهمة جدا، وهي مسألة يعني احنا بنقول ان دايما السور كلها كده كده ليها انعكاس في الفتحة. ف يعني لو تذكرون احنا مثلا السور اللي خدناها كل سورة شفنا انعكاسها في الفتحة فين، تمام. فالسورة بتاعت قريش والفيل انعكاسهم في الفتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، انعكاسهم في إياك نعبد وإياك إيه نستعين، تمام. انعكاسهم واضح في إياك نعبد وإياك نستعين، انعكاسهم واضح في الحمد لله رب العالمين، انعكاسهم واضح في إيه، في الكلام ده بشكل يعني واضح جدا للإنسان، خلاص. عشان كده حتى ربنا صرح في قريش فقال ايه، فقال فليعبدوا رب هذا الايه، رب هذا البيت، تمام. الحمد لله رب العالمين لانها نعم، خلاص. والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، واضحه جدا في انعكاس ايه، في انعكاس هاتين السورتين في هذه السوره العظيمه وهي سوره الفاتحه، خلاص. طيب فهي طبعا بما انها بتتحدث عن الاخطار الخارجيه فكلها طمانه، عشان كده ربنا من اولها بيقول لنا ايه، الم ترى، يعني ربنا لا يريد لهذه القصة انها تبقى قصة عارفينها وتعدي، ده يريد ليها انها تبقى حاضرة في القلب كأنما نراها كل لحظة. عشان كده كل ما في خطر خارجي حد يتهددك، هياخدوك في قالوا فيك ايه، هيودوا فيك ايه، مش عارف فلان بيتربص بيك، فلان مش عارف، دايما يبقى حاضر في قلبك ايه، لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. بس خلص كلامه ولا مخلصش؟ خلص، صح. قصة موجودة، صورة موجودة في حياتنا، بس احنا ايه، نستعملهاش. اي خطر خارجي يتهدد الانسان، اي حد يتربص به، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب، اي حد يكيد ليه. عشان كده من اول الصورة، من اول الصورة، اول منهجيات اللي لازم نتعلمها عشان القلب ده يظل في اطمئنان، ان تلك المعاني تبقى حاضرة على الدواء. ألم ترى، من الاول الحدث اللي هنكلمكم عنه ما ينفعش فيه ان انتم ايه عارفينه ولا حافظينه ولا بتحفظوه ولا بتحكوا قصص العيال، ده حدث لازم يكون ايه، يكون في القلب، حاضر في القلب طول الوقت، كاننا كده لما حد يقول لي هعمل فيك افتكر كاني بتفرج على ايه، على اللي حصل لأبرهة واللي جاي، كاني بتفرج عليه. اي ما حد يهددني، اي ما خطر حتى كده، اي ما الشيطان كده حتى ايه، انما ذلك من الشيطان يخوف ايه، اولياءه، يعني الشيطان احيانا يخوفنا باوليائه، خلاص، يخوف الانسان باولياء. اي ما حاجه تيجي كده الواحد يعمل ايه، على طول يحضر في قلبه ايه، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. خلص الكلام، خافش من حاجة. وأنا برضو عايزكم تبثوا اليقين ده في قلوب الأطفال اللي انتوا بتعلموهم، تبثوا اليقين في الله، ده حدث متواتر ما فيهوش نقاش، تبثوا اليقين ده في قلوبهم. أي خطر يجي في قلبك على طول افتكر ايه، ألم، أي حد يهددك افتكر ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ده غير كمان بقى ان يجي معانا ان ساعتها أصلا أهل مكة ما كانوش ايه، يعني ما كانوش على حالة يعني يستاهلوا فيها النصرة، بس ربنا يحمي بيته ولا يضيع دينه. عشان كده طول ما الواحد مع الدين تلاقش اللي يقول يقول، اللي يعمل يعمل، يتشال يتهبد، ربنا مش هينصرني بس هينصر دينه. مش هيحميني بس هيحمي شرعه، مش هيمكنني بس هيمكن لكتابه. ها انا ما استاهلش بس كتابه يستحق، انا ما استاهلش بس دينه يستحق، دعوته تستحق، رسوله يستحق. عشان كده لا ده خلاص الكلام ده، عشان كده بقول دي مش طمأنة خاصة، دي طمأنة عامة. سورة الفيل مش ما بتتكلمش على الطمأنة الخاصة، بتتكلم على الطمأنة الايه العامة، طمأنة لكل واحد تلبس باي حاجة متعلقة بالدين، باي واحد ارتبط، باي واحد بيعمل لنصر الدين الله، باي واحد يتحرك. ما تخافوش على الدين، ما تخافوش على القرآن، ما تخافوش على ما تخافوش. احنا بس نخاف على نفسنا، ها ما نخافش على كده، لان كده كده اساسا ربنا ناصر دينه وممكن لكتابه والله سبحانه وتعالى ناصر شرعه، كده كده قصه خلصانه. فسوره الفيل بتتكلم على الطمأنة العامه واستحضار المشهد ده في القلب، ومهما الدنيا تسود 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 يكون عندنا يقين ربنا ايه هيمكن لدينه. والياس لا يدخل قلوبنا ابدا ابدا، مهما سودت الياس لا يدخل قلوبنا ايه ابدا، مهما حاول ان هم، شوف هو حاول ازاي حصرهم فين في البيت خلاص صح، لدرجه ان الناس اللي ساكنين سابوا المكان وراحوا في الشعاب، بس برضو ايه ربنا ما ضيعش دينه ابدا، ربنا ما ضيعش دينه. هذا اليقين، هذا اليقين ينبغي ان هو ينغرس في قلب المسلم. عشان كده سوره الفيل بتبث اليقين ده في القلب، بتمكن لليقين ده في القلب، في قلب الانسان. ثم هو عن الدين ما يقلقش عن الدين في حاجه، هو لو يقلق على نفسه ما يقلقش عن الدين، لان كده كده ربنا ناصر دينه ومعز كتابه. تمام، اكون بعد الصلاه ان شاء الله.